ما هو الذي قرأناه بالأمس؟ السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في طاعة الله. ما حال حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ من يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ ولا واحد صحابي ومن؟ فهذا اللفظ عند أحمد عن عمران بن حسين أظن. أما الذي في الصحيح فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. أما بهذا اللفظ هو عند أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، كل محدثة في الدين بدعة. وهذه الفقرة جمع فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى هجران أهل البدع، وهجران أهل البدع كما قال المؤلف من السنة، من الدين. هجران أهل البدع من الدين، فإن الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ومعنى ذلك إذا آوى معنى أنه إيش؟ لم يهجره، بل يحبه ويقربه ويدنيه. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة بهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك مع جلالة قدرهم وسابقتهم، مع أنهم لم يبتدعوا، ولكنهم أخطأوا في تلك المسألة، اجتهدوا وحصل منهم أن تخلفوا ولم يكن عن تعمد. فكان أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 ليلة. إذا كان هذا في هؤلاء الصحابة الأجلاء فكيف بأهل البدع الذين يدعون إلى البدع ويناضلون من أجلها ويسيرون عليها ويدافعون عنها؟ ولهذا أجمع أهل العلم على ذلك، وكثرت آثار السلف في التحذير من البدع ومن أهل البدع. بل جاء من حديث عمران بن حسين وهو في الصحيح المسند وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلأن... ما هذا يا ولد؟ ما هذا؟ ما هو للعب؟ رد. ما هو للعب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. الدجال مع أن أمره واضح وأدلته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من القرب منه، فإن الإنسان يقرب من الدجال وهو يعلم حال الدجال وعنده إيمان ويرى نفسه أنه مقتنع، فيبعث له بعض الشبهات فينقلب. ولهذا أمر بهجر أهل البدع لهذا الضرر، فإن في مجالستهم وفي الإتيان إليهم وفي مصاحبتهم ضرر على المرء في دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو أن يلبسوا عليكم دينكم. وهكذا يقول أوس بن عبد الله الربعي رحمه الله: لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن يمتلئ بأهل الأهواء. ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان من هو المبتدع، فلا تأخذ مثل هذه الآثار وتطبقها على أهل السنة أو تطبقها على عامي لا يفهم شيئا. بعض الناس عامي جاهل ما يدري ما معنى مبتدع ولا ما معنى سنة، فإذا هجر زاد شره وأعرض وعاد السنة، فمثل هذا يبين له وينصح ويصبر عليه، كما كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: العامة رأس مالنا، فإذا هجرناهم وتركناهم سبق إليهم المبتدعة. فقد يوجد عامي يدافع عن الباطل لكنه جاهل ما يفهم شيء، وإذا بين له ربما يفهم، إنما يقلد أو سمع بعض الناس جالسهم فأثروا عليه، فمثل هذا ينصح ويبين له ويصبر عليه. وأما الداعي إلى البدعة عن علم ومعرفة والمبغض للسنة وأهلها فإنه يهجر ولا كرامة ولو كان من أقرب الناس إلا الوالدين، لأن الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، فلا يجوز الإنسان أن يهجر أباه ولا أمه. وأما أخوه ابن عمه صهره قريبه في قريته شيخه تلميذه زميله، إذا كان مبتدعا فإنه يهجر ويزجر ويعرض عنه، فإن في هجر المبتدعة مصالح عظيمة، ومنها حتى يعلم الناس أنهم مبتدعة وحتى يترك الناس بدعهم، وأيضا لعل ذلك يكون زاجرا لهم في ترك تلك البدعة. أما أن تحدث في المسجد البدعة الفلانية وفلان مبتدع، وإذا خرجت تتعشى معه وتذهب معه البحر وتجلس معه في السوق وتضحك معه، كيف سيترك البدعة؟ وكيف سيعرف الناس أن فلان هذا مبتدع؟ وكيف تكون سلفيا كما يقال قح وأقوالك تخالف أفعالك؟ فلا بد من التطبيق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمنهج السلفي يحتاج إلى من يحمله بصدق، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى تضحية. فإنك أحيانا ربما تتخلى عن بعض أقاربك، تتخلى عنهم لدينهم لما عندهم من الباطل والبدع. أما إذا كان الناس يريد أن يكون سلفي وهو مجامل فهذا ما يكفي ولا ينفع، هذا مخالف للسنة والقرآن ومنهج السلف، فليس هذه طريقة السلف، ليس هذه طريقة السلف. وانظر ما يقول الإمام القدامى: جعل هذا من معتقد المسلمين ومن معتقد السلف الصالح ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. مباينتهم ليس المراد أنك تهجره ثم تدرس عنده أو تهجره ثم تجلس معه، تهجره في المسجد فقط أو إذا حاضر في محاضرة ما تحضر له لكنك تجالسه، إنما مباينتهم الابتعاد عنهم تماما حتى يتوبوا وحتى يرجعوا وحتى يعلم حالهم، ليحذر الناس من هذا الباطل، وهذا في صالحهم كما قال شيخ الإسلام: التحذير من أهل البدع في صالحهم حتى لا يتحملوا الأوزار ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لو أن مبتدعا قبل له الناس وأثنوا عليه وهو يدعو إلى البدع سيتبعه كثير من الناس سيتحمل الأوزار، ولكن لو أنه زجر وهجر ونبذ فعرف الناس أن هذا مبتدع عنده بدع فترك الناس بدعة خفف عليه، يخفف عليه الحمل يوم القيامة. فتحذير أهل السنة من أهل التحزب والبدع فيه مصلحة لأولئك حتى تخف أوزارهم وأحمالهم يوم القيامة التي يحملونها من إضلال الناس ومن صرفهم عن الحق. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية والتي بعدها فإن شاء الله في الدرس القادم. لا، بالنسبة لكل شخص بحسبه، هذا عام حكم عام، لكن بالنسبة لكل شخص بحسبه ينظر المصلحة، إذا كان في هجره مصلحة فلا بأس. وإن كان في هجره مفسدة وما يتضرر من هذا المفسدة سهل، قد توجد مفسدة، فإن كانت هذه المفسدة تربو على المصلحة التي يريدها فدرء المفاسد مقدم على جل المصالح. إلى هنا، سبحانك.